Jesus.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درس اليوم في صفات الحروف. تكلمنا أمس عن مخارج الحروف، وعرفنا أن مخارج الحروف بمثابة الموازين للحروف. واليوم نتكلم عن الصفات، والصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض. وليس المقصود بالصفة النعت، بل المقصود بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية. واصطلاحا كيفية ثابتة، كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء فالقلة ونحو ذلك. والصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف، فتميز بينها حتى يعرف القوي من الضعيف. وتمييز الحروف التي تخرج من مخرج واحد كالطاء والتاء، فلولا الإطباق في الطاء والقلقلة والتفخيم والاستعلاء لما استطعت أن تميز بين الطاء والتاء. فوائد الصفات: واحد، تمييز الحروف المشتركة في المخرج. اثنين، معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإن ما له قوة ومزية عن غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية. ثلاثة، تحسين لفظ الحروف مختلفة المخارج. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الصفات، فذهب ابن الجزري ومن تبعه إلى أنها 18 صفة، وعدها بعضهم 20، وزادها بعضهم حتى أوصلها إلى 44 صفة، إلى غير ذلك من الأقوال. واخترنا ما اشتهر في ذلك، وهو أن عدد الصفات 20 صفة، وسنبينها بالتفصيل بمشيئة الله تعالى. كما هو مبين أمامكم على السبورة، تنقسم الصفات إلى قسمين: ذاتية وعرضية. الصفة الذاتية هي الصفة الملازمة للحرف، بمعنى أنها لا تفارقه أبدا كالقلقلة والاستعلاء، فهذه الصفة الذاتية صفة ثابتة مع الحرف ملازمة له. والعرضية، الصفات العرضية هي الصفات التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى كالتفخيم والترقيق، فأحيانا يكون الحرف مرقق كمثلا الراء، المكسورة رقت أحيانا وتفخم أحيانا، فهذه الصفة تعتبر عرضية، تأتي إلى الحرف وتفارقه حسب موضعه حسب تشكيله. ولكل حرف من الحروف الهجائية 5 صفات أو أكثر، لكن لا يقل عن 5. والكلام هنا معنى هنا على الصفات الذاتية الملازمة للحرف، وهذه الصفات الملازمة للحرف تنقسم إلى قسمين. إذن درس الصفات اليوم الصفات فيه تنقسم إلى قسمين، صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد. القسم الأول الصفات التي لها ضد، يعني في صفة ضدها صفة. الصفات التي لها ضد خمسة وضدها 5، وصفة زائدة بينية إذن تصبح 11 صفة، سنذكرها إجمالا ثم نفصل. الجهر ضده الهمس، الرخاوة وضدها الشدة، وبينهما صفة التوسط أو يقال لها البينية. الاستيفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإغلاق. سنأتي على الصفات التي ليس لها ضد، سنذكرها إجمالا أيضا ثم نرجع إلى الصفات التي لها ضد ونبينها. الصفات اللي هو القسم الثاني للصفات التي ليس لها ضد وهي 9 صفات، 9 صفات: الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الخفاء، الغنة. نبدأ بتفصيل الصفات صفة صفة، نذكر معناها ونذكر حروفها بالتفصيل. أولا الصفات التي لها ضد. 1 الهمس، ومعناه لغة الخفاء، واصطلاحا جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. إذن عندنا في الحروف نفس يخرج مع الحرف، فالحرف له صوت وأيضا يكون معه نفس، إما يجري معه أو لا يجري معه هذا النفس. والصوت أيضا إما يكون الصوت يجري مع الحرف أو لا يجري ينحبس. فالهمس نفس يجري مع الحرف، وحروف الهمس 10 جمعها الإمام ابن الجزري في قوله: فحثه شخص سكت، قال فمهموسها فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. عندما تنطق أي حرف من هذه الأحرف العشرة تجد النفس يخرج مع الحرف. مثال الشين، أش، شايف الريح يمشي مع إيه؟ مع الحرف. السين، أس، عندك الثاء، أث، التاء، أت. هذه الهمسة مع التاء تظهر أيضا خاصة عند ما تكون ساكنة. كذلك الكاف، أك، أك. الفاء، أف، أف. تجد الريح النفس يجري مع الحرف. وأيضا خلينا نحرك لكم اللوحة. خلينا الأول في الهمس ماشي. بعض الحروف في الهمس تكون أقوى من بعض، فأعلاها الصاد لما فيها من استعلاء والإطباق والصفير، فكلها صفات قوية. يليها الخاء، يلي الخاء الكاف، ثم التاء، لأن الكاف والتاء فيها شدة. فأضعف هذه الحروف الهاء، الفاء، الحاء، الثاء، ليس فيها صفة قوة. وقوة الحروف وقوة الحرف وضعفه تعتمد على ما فيه من صفات القوة والضعف. وتظهر الصفة حال النطق بالحرف إذا كان ساكنا أو مشددا بصفة خاصة، وكذا إذا كان متحركا. إذا عرفنا أن الهمس صفة خفاء، ويجري النفس عند النطق بالحرف، وحروفه فحسته شخص سكت. نأتي على الصفة التي هي ضد الهمس، وهو الجهر. الصفة التي هي ضد الهمس الجهر، ومعنى الجهر الظهور والإعلان، واصطلاحا انحباس جري النفس عند النطق بالحروف لقوة الاعتماد على مخرجه. إذن الجهر ضد الايه؟ الهمس. الهمس فيه جريان النفس، الجهر فيه انحباس جري النفس. حروفه تكون بقية الأحرف، بقية أحرف الهجاء بعد حروف الهمس. حروف الهمس العشرة هذه الهمس، حروف الجهر تكون بقية أحرف الهجاء. زي مثلا عندنا نقول على إجمالا الهمزة والباء والجيم والدال والذال والراء والزاي والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف واللام والميم والنون والواو والياء والألف والواو المادية والياء المادية. لو نطقنا أي حرف من هذه الأحرف الجيم مثلا نقول أجل، تجد النفس ينحبس. الذال، أذ. الضاد، أض. الطاء، أط. تجد في انحباس في جري النفس. وأيضا بتكون أيضا هناك الأحرف أقوى من غيرها في الجهر. عندنا الطاء أقوى من الدال، وجود الاستعلاء والإطباق. الصفة الثالثة إذا عرفنا الهمس وضده الجهر. ثلاثة الشدة، ومعناها لغة القوة، واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. حروف الشدة ثمانية، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله أجد أجد قطم بكت، الهمزة، الجيم، الدال، القاف، الطاء، الباء، والكاف، والتاء. نعم. إذن هنا انحباس في جر الصوت، كان في الهمس انحباس جر النفس، هنا في الشدة انحباس جر الصوت. وتختلف أيضا هذه الأحرف في قوة والضعف حسب قوة الصفات الداخل عليها. عندنا صفة رقم 4، صفة التوسط، ومعناها لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، بين يكون هنا عندنا الشدة ضدها الرخاوة. إذن التوسط بين الاثنين. وحروف التوسط 5، كما قال الإمام ابن الجزري في قوله لن عمر، اللام، النون، العين، الميم، الراء. ويسميها بعضهم البينية، يعني بين الصفتين، وذلك لعدم كمال انحباس الصوت كانحباسه في حروف الشدة، وعدم كمال جريان الصوت كما في حروف الرخاوة، بل الحالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه. 5، الرخاوة، صفة الرخاوة، وهي ضد الشدة، ضد الشدة والتوسط. يبقى احنا عندنا الشدة انحباس جري الصوت، عندنا التوسط صفة بينية، عندنا الرخاوة معناها لغة اللين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. إذن جريان الصوت في الأحرف غير حروف الشدة وغير حروف التوسط. إذن حروف الشدة أجد قطن بكت، حروف التوسط لن عمر. إذن يكون حروف الرخاوة البقية من أحرف الهجاء، الباقية من أحرف الهجاء بعد حروف الشدة والتوسط. إذن الحروف الهجائية مقسمة بين هذه الصفات الثلاث أو الصفات الثلاث، فما كان من حروف أجد قطن بكت يسمى شدة، وما كان من حروف لن عمر يسمى توسط أو بينية، باقي الأحرف هتكون حروف الرخاوة. الصفة رقم 6، نعمل لكم السبورة. الصفة رقم 6، الاستعلاء. ومعنى الاستعلاء لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. حروف الاستعلاء 7، جمعها الإمام ابن الجزري في قوله خص ضغط قضت، الخاء، الصاد، الضاد، الغين، الطاء، القاف، الظاء. هذه الحروف 7 هي التي تفخم قولا واحدا. وارتفاع معظم اللسان يكون عند النطق بالطاء والصاد والضاد والظاء، ثم يكون أقل عند البقية. معنى التفخيم معنى التفخيم سم يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصدى صوته، حروف الاستعلاء. وقيل سميت مستعلية لخروج صوتها من جهة العلو، وكل ما حل في عال فهو مستعلي. والمعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أو لا. وهذه الحروف تتفاوت أيضا قوة وضعفا تبعا لما تتصف به من صفات قوية أو ضعيفة. لذا تجد أحرف الإطباق الأربعة أقوى حروف الاستعلاء تفخيما. وفيها يقول الإمام ابن الجزري: وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا، أي وخصوصا حروف الإطباق بتفخيم أقوى. وترتيب هذه الأحرف السبعة من حيث القوة والضعف كما يلي: الطاء أقواها ثم ليها الضاء، فالصاء، فالضاء، فالقاف، فالغين، فالخاء. وأما مراتب التفخيم فخمس على ما اختاره ابن الجزري أيضا في التمهيد: المرتبة الأولى المفتوح الذي بعده ألف، مثل قال، قا، شايف؟ أعلى مرتبة في التفخيم أن يكون الحرف المستعلي أو الحرف المفخم بعده ألف، ألف. المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل خلقكم، القاف في خلقكم. المرتبة الثالثة المضموم، مثل يقول، القاف في كلمة يقول، أقل مرتبة. المرتبة الرابعة الساكن، فيقتلون، اقرأ. المرتبة الخامسة المكسور، مثل قيل. إذن الحرف المفخم هو مفخم دائما قولا واحدا، لكن يقل تفخيما إذا كان حسب المرتبة التي هو فيها: المفتوح، أعلاها المفتوح بعد ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. الاستعلاء ضده الاستيفان، وهو ضد الاستعلاء، استفان من السفل، معناه لغة الانخفاض. والصلاح انخفاض اللسان، انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه. وحروفه الباقية بعد حروف الاستعلاء 24 حرفا، الباقية من أحرف الإجابة على حروف الاستعلاء. وهذه الحروف حروف الاستيفال مرققة قولا واحدا. إذن عندنا حروف الاستعلاء مفخمة قولا واحدا، باقي أحرف اللي هي حروف خص ضاط قل مفخمة قولا واحدا، باقي أحرف الهجاء مستفلة المرققة إلا الألف واللام الراء. الألف واللام الراء تدور بين الترقيق والتفخيم، وهي في حالة التفخيم تشبه الحروف المستعلية. ومعنى الترقيق نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، يعني لما نقول مثلا التائبين، التاء، غير ما تجد نحول يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، وتجد الفم ينفتح عرضا. أما لو تنطق مثلا حرف من حروف الاستعلاء الطائفين، الطاء، الطاء، الفم يمتلئ بصدى صوت الحرف طاء. ومن هنا يتضح لنا أن مش معكم السبورة والاستفاد من هذا اتضح لنا أن حروف الهجاء من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد، قسم مفخم دائما وهي حروف الاستعلاء التي جمعت في خص صداق قرط. اثنين، قسم مرقق دائما وهي حروف الاستيفال بقية أحرف الهجاء بعد حروف الاستعلاء ما عدا الألف واللام والراء. وقد أشار إلى ذلك ابن الجزري بقوله: فرققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ثلاثة، قسم دائر بين الترقيق والتفخيم وهي الألف واللام والراء. السبورة معكم. حكم الألف: الألف تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. إذا كان قبل الألف مفخم تفخم معه، وإذا كان قبل الألف مرقق ترقق معه. فالألف لينة تمشي مع ما قبلها. فعندما نقول مثلا قال، القاف مفخم نحو التفخيم، الألف بعدها تفخم معه، ق، الضالين. في بعض الناس لما يقرأ الضالين يفخم الضاد ويأتي عند الألف ورققها، وضاء، فلا تستقيم. فالألف تفخم مع الحرف المفخم قبلها، ولا الضالين. طول الصوت بالألف مفخم أيضا تبعا للتفخيم الذي قبله، حرف مفخم قبله. عكس الغنة، الغنة تكون تابعة لما بعدها. يعني إذا كان الغنة الحرف الذي بعدها مفخم تفخم معه، إذا كان الحرف الذي بعدها مرقق ترقق معه. يعني مثلا لما ننطق كلمة ينكثون نجد الغنة مرققة تبع للكاف، ينكو. نعم، انطلقوا، شايف مفخمة تبع للطاء بعدها، انطا فخمة مع الطاء التي بعدها. إذن الألف تكون تابعة لما قبلها، إذا كان قبلها مفخم تفخم معه، وإذا كان قبلها مرقق تفخم معه. اللام مرققة دائما إلا عند لفظ الجلالة، فإن كان قبل لفظ الجلالة مفتوح أو مضموم تفخم اللام في لفظ الجلالة، وإذا كان قبل لفظ الجلالة مكسور أو مجرور ترقق اللام في لفظ الجلالة. مثال عندما نقول عبد الله تالله نجد اللام في لفظ الجلالة مفخمة. عندما نقرأ بسم الله قبل لفظ الجلالة مكسور في الميم بسم الله تجد اللام في لفظ الجلالة ترقى من عند الله اللام في لفظ الجلالة مرققة لأن قبل لفظ الجلالة مكسور. إذن اللام مرققة في كل الأحوال إلا عند لفظ الجلالة. إذا كانت في لفظ الجلالة لام، إذا كان قبل لفظ الجلالة مفتوحة مضمون فخم اللام في لفظ الجلالة، وإذا كان قبل لفظ الجلالة مكسور ترقق اللام في لفظ الجلالة. أما الراء فموضوعها طويل شوية. سنصبر مع بعض كده سويا حتى نمر عليها ثم ننتقل إلى الصفة التي بعد ذلك. حكم الراء، الراء الأصل فيها التفخيم وبابها طويل وسأحاول تبسيطه بقدر الإمكان. الراء أولا الراء المرققة قولا واحدا إذا كانت مكسورة في أول الكلمة أو وسط الكلمة نحو رجال مريض فضرب، الراء إذا كانت مكسورة ترقق. أو مثلا أو في آخر الكلمة وصلا ليلة القدر ليلة القدر خير، أو كانت الكسرة عارضة وذري الذين، طيب هذه الكسرة إذا كانت الراء مكسورة ترقق. واثنين إذا كانت ساكنة وقبلها كسر وليس بعدها حرف استعلاء مثل فرعون واصبر، إذا كانت ساكنة سكون عارض لأجل الوقف وقبلها ياء ساكنة مثل خبيث خيس ترقق. إذا كانت ساكنة سكون عارض لأجل الوقف وقبلها حرف ساكن، إذا هي ساكنة لأجل الوقف سكون عارض. ننظر لما قبلها، يعني الراء إذا كانت ساكنة تنظر لما قبلها، إذا كان قبلها ساكن تنظر لما قبل الساكن، فإذا كان قبل الساكن مكسور ترقق. حجز السحر. أما في حال الوصل فتكون تابعة للحركة التي على الراء. أيضا إذا كانت ساكنة قبلها كسر أصلي وبعضها حرف استعلاء في كلمة أخرى أنذر قومك، لو حرف الاستعلاء في نفس الكلمة هيؤثر على الراء فتفخم. أما حرف الاستعلاء هنا في كلمة أخرى بعد الراء واصبر صبرا، فهنا حرف الاستعلاء يؤثر عليها لأنه في كلمة أخرى. كذلك الراء الممالة وهي في حفص في كلمة مجريها، والراء المكسورة الموقوف عليها بوجه الروع لأن الروع الإتيان ببعض حركة الكسر وقفا لبيان الحركة حتى لو كان قبلها فتح أو ضم نحو العصر، تقف على الراء، الراء إذا وقفنا عليها يكون فيها سكون أو روم للكسر، والروم هو الإتيان ببعض الحركة يسمعها القريب دون البعيد لبيان حركة الحرف حال الوقف. إذن هتقول نقرأها كيف نقرأها؟ نقول والعصر، فحالة الإتيان بالروم تترقق الراء. أما لو وقفنا عليها كده وقفنا عليها والعصر أن تفخر. لعل إن شاء الله الكلام يكون واضح. انتهينا من الراء المفخمة قولا واحدا. اثنين، الراء المفخمة، انتهينا من الراء المرققة قولا واحدا. اثنين، الراء المفخمة قولا واحدا. الراء المفخمة قولا واحدا، الراء المفتوحة أو المضمون في أول الكلمة أو وسط الكلمة، نحو رزقوا يؤمرون. أو آخر أو تكون آخر الكلمة وصلا، نحو ولكن البر من، عند الذي يقرأ ولكن البر من آمن. الآخر والظاهر. أما إذا وقفت عليها فترقق لأن قبلها كسر. الظاهر، البز. أيضا الراء المفخمة قولا واحدا إذا كانت ساكنة وقبلها ضم أو فتح، نحو قرآن كالعرجون خردل قرية. وأيضا إذا كانت ساكنة بعد كسر عارض، ارجعي أمير تابو، لأن أصل هنا في ارجعي الكسر في الألف، هذه الألف للابتداء، هذه الكسرة، الكسرة هنا للابتداء، فالكسرة ليست أصلية فلا تؤثر على الراء، فالراء هنا تفخم. كذلك أمر تابو، الميم أصلها ساكنة حركت بالكسر لالتقاء الساكنين، فالكسرة في الميم عارضة فلا تؤثر على الراء، تفخم الراء هنا في هذه الحالة. أيضا إذا كانت ساكنة بعد كسر أصلي ولكن بعدها حرف استعلاء في كلمتها، مثل لبالمرصاد قرطاس. لو نظرنا إلى الراء هنا في كلمة قرطاس هنجد أن الراء ساكنة وقبلها كسر، فعلى حسب القاعدة ترقق، لكن أتى بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة فهنا حرف الاستعلاء سيؤثر عليها فتفخم. أيضا الراء الساكنة سكون عارض لأجل الوقف وقبلها ساكن، وقبل الساكن مفتوح أو مضموم، هي ساكنة للوقف. ننظر إلى الذي قبلها نجده ساكن، مثل كلمة القدر الأمور، قبل الراء ساكن للوقف، طب قبلها أيضا ساكن، ننظر لما قبل الساكن هنجد مفتوح أو مضموم فيفخم، عكس الياء المادية. طيب إذا انتهينا من الراء المرققة قولا واحدا، وانتهينا من الراء المفخمة قولا واحدا، ناتي على الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق. أنا السبورة أيضا يرى أن تفخم قولا واحدا، أيه معنا. نأتي على الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق. كلمة فرق في سورة القصص اللي يجوز فيها التفخيم والتفخيق. لماذا؟ فرق فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق الراء فيها ساكنة وقبلها مكسور حسب القاعدة ترقق، لكن بعدها حرف استعلاء، بعدها حرف استعلاء في كلمتها، إذن تفخم فرق. طيب، لكن حرف الاستعلاء هنا مكسور، والكسر يؤثر على التفخيم، هو مفخم صحيح لكنه مكسور فترقق. بارك الله فيكم. الذي قال بالتفخيم نظر إلى أن حرف الراء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء فأثر عليه فتفخم، والذي قال بالترقيق نظر إلى أن حرف الاستعلاء مكسور والتفخيم فيه يكون أقل مرتبة فلا يؤثر على ترقيق الراء، وهذا كله بالنقص يعني بالتواتر. وصل علينا بالتواتر أن هذه الكلمة يجوز فيها التفخيم والترقيق. أيضا من الراء التي يجوز فيها التفخيم والترقيق الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف وهي في الوسط مكسورة في كلمتين، ونذر في مواضع سورة القمر ويسر بسورة الفجر والليل إذا يسر، لأن في هنا ياء يسري محذوفة عند حفص ونذر ونذري، فهنا يجوز فيها التفخيم الترقيق والتفخيم، أو تكون بعدها ياء محذوفة للبناء في كلمة واحدة فأسس أنسس، والترقيق فيها أولى. أيضا الغام موقوف عليها بالسكون وقبلها حرف استعلاء، لكن قبل الاستعلاء حرف مكسور وهي في الوصل مكسور في لفظ واحد عين القطر. وأيضا الموقوف عليها بالسكون قبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور وقبله حرف مكسور وهي في الوصل مفتوح في كلمة واحدة مصر، يجوز فيها التفخيم والتخفيف اللي قفت عليها. يعني الراء الموقوف عليها بالسكون قبلها فتح أو ضم أو قبلها ساكن مسبوق بفتح أو ضم وهي في الوصل مكسور وهو كثير والتفخيم فيه أولى، نحو البشر بالنذر والفجر العصر. طبعا حال الوصف ترقق لأنها مكسورة. والذي رققها نظر لحال الكسر فيها وصمة. والإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لخص هذا الكلام كله فقال ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد وأخف تكريرا إذا تشدد لأن تكرير الراء لما تكون مشددة في التكرير بيزيد شوية فالإنسان لا يزيد التكرير أكثر هي التكرير بالصفة في الراء ولكن لا تكرر كثيرا فيتولد راءات. نأتي إلى الصفات كده انتهينا من شرح حروف الهجاء التفخيم والترقيق من حيث التفخيم والترقيق أنها ثلاث أقسام قسم مفخم دائما خصوص باقي القيد بقية الأحرف القسم الثاني مرققة دائما والقسم الثالث إلا الراء اللام إلا الألف واللام والراء فتدور بين التفخيم والترقيق. الصفة رقم 8 صفة الإطباق ومعناه لغة الإنصات والصلاح لإطباق اللسان على الحنك الأعلى عند نطق بحروفه عند النطق بحروفه بحيث ينحسر الصوت بحيث ينحسر الصوت بينهما. السبورة معكم صفة الإطباق أيوة الإطباق الإلصاق إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء أص أض أق أض. طبعا أيضا في تفاوت في القوة في درجة القوة الطاء أعلاها ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء. ضد الانفتاح ضد الإطباق الانفتاح الانفتاح وهو ضد الإطباق معنى الافتراق واصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب الحروف وهي الحروف الباقية بعد حروف الإطباق حروف الإطباق أربعة ضدها الافتتاح بقية أحرف الهجاء بعد الصاد والضاد والطاء والظاء. الصفة رقم 10 الإذلال ومعناها لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته وقيل طرف اللسان واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من ذلق اللسان أي طرفه أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. إذن الإذلاق يطلق على طرف اللسان أو طرف الشفتين وحروفه جمعها الإمام ابن الجزري في قوله فرز من لبي فرز من لبي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. الصفة رقم 11 الإصمات وهو ضد الإذلاق ومعنى الإصمات لغة المنع يقول صمت عن الكلام أي منع نفسه منه واصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلق اللسان والشفة أي طرفيهما. طبعا الواو هيكون فيها هي تعريف هذا يكون يتعارض مع الواو لكن ايضا وصفت بالاصمات لان فيها بعض الثقل حيث تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما بعكس الفاء والباء والميم فهي اخف الحروف واسهلها. حروف الإصمار 25 حرفا، البقية من حروف الهجاء بعد حروف الإذلاق. حروف الإذلاق فر من لبي، فر من لبي، هذه حروف الإذلاق. ضدها، ضد الإذلاق الإصمات، يأخذ الباقي أو بقية حروف الهجاء. وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأن أي كلمة رباعية أو خماسية أصولا لابد أن يكون فيها مع حروف المصمتة حرف من حروف من الحروف المطلقة للتخفيف. بهذا قد انتهينا من الصفات التي لها ضد. سنأتي على الصفات التي لا ضد لها. والصفات التي لا ضد لها عددها 9. 1 الصفير، ومعناه لغة صوت يشبه صوت الطائر، يشبه صوت الطائر. الطائر هذه الأحرف 3. اصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا أي الأسنان العليا والسفلى وطرف اللسان عند النطق بأحد حروفه. وحروف الصفير 3: الصاد والزاي والسين. وقد مرت معنا في المخارج أنها متحدة في المخرج من طرف اللسان مع بين الثنايا العليا والسفلى. فالصاد تشبه صوت الأوز، الأوز أز الصاد أص أص أص. الزاي تشبه صوت النحل أز. السين تشبه صوت الجراد أس. فلذلك سميت بحروف الصفير. أقواها الصاد في الاستعلاء والاتباق فيها، والصفير، ثم عليها الزاي لما فيها من جهر، ثم السين وهي أضعفها. إذن حروف الهجاء لما تكلمنا عن الصفات التي لها ضد، لا لابد أن يكون الحرف يأخذ 5 صفات من هذه الصفات التي لها ضد. يعني 5 ضدها 5، وواحدة وواحدة لصفة البينية، صار 11 صفة. لابد أي حرف يأخذ 5 صفات من الصفات التي مرت معنا. ثم بعد ذلك ننظر في الصفات التي لا ضد لها، هل هو موجود معها أم لا. فإذا كان موجود مع الصفات التي لا ضد لها، هيصير يزاد عليه صفة 6 صفات، ولا يوجد حرف له 7 صفات إلا الراء، وسيأتي معنا وهي آخر شيء 7. إذن الصفير، حروف الصفير الصاد والزاي والسين. القلقلة رقم 2 القلقلة، ومعناه لغة الاضطراب، والصلاح اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يسمع له نبرة قوية. وحروف القلقلة 5، جمعها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في قوله قطب جد، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا جاءت ساكنة، إذا جاءت ساكنة تقلقل، تضطرب عند قوتها من المخرج. أعلاها الطاء، أوسطها الجيم، ثم الثلاثة الباقية. مراتب القلقلة: أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد مثل الحق الحج، يليه الساكن الموقوف عليه غير مشدد خلاق، ثم يلي الساكن، يلي هذا الساكن الموصول خلقنا. وفي هذه المراتب الثلاثة نجد أن الصلقال قد بلغت صفة الكمال. أما المرتبة الرابعة وهي في المحرك مثل المتقين فلا يوجد فيه من الخلخلة إلا أصلها فقط مثل الغنمة في النون والميم المظهرتين والمحركتين. كيفية الخلخلة؟ أما كيفية الخلخلة فقد اختلف العلماء فيها، فقيل إنها أقرب إلى الفتح مطلقا، وقيل إنها تابعة لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا نحو أقرب كانت قريبة للفتح، وإن كان ما قبلها مكسورا نحو اقرأ فكانت قريبة للكسر، وإن كان ما قبلها مضموما نحو اقتلوا كانت قريبة إلى الضم. والصحيح أيها الإخوة والأخوات أن القلقلة صفة قائمة بذاتها لا علاقة لها بفتح أو ضم أو كسر. هذا الصحيح أن القلقلة لا تكون تابعة لا للفتح ولا للضم ولا للكسر ولا تابعة لشيء، بل القلقلة صفة قائمة بذاتها. رقم ثلاثة من الصفات التي ليس لها ضد اللين، ومعناه لغة السهولة والصلاح من إخراج الحروف إخراج الحرف من مخرجه. نأتي على السبورة عشان تكونوا معنا. اللين هو ظاهر أمامكم، إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان واللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل خوف بيت، يبقى خوف نقول حرف لين، بيت الياء حرف لين، لا تقول مد لين، ولا أحد يقول مد لين، خطأ. متى نقول مد لين؟ إذا وقفنا عليه نقول مد لين عارض للسكون عشان تبين انه عارض للسكون. أما لو في حال الوصف تقول الواو حرف لين، الياء حرف لين. الانحراف الصفة 4 معناه الميل والعدول، والصلاح الميل بالحرف بعد خروج المخرج عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، وحرفا اثنان وهما اللام والراء. وصف بالانحراف أنه من انحرف عن مخرجيهما أو مخرجهما حتى اتصل بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان، وميل قليل إلى جهة اللام. هذا الانحراف يعني بتميل إلى مخرج آخر. الصفة الخامسة التكرير، ومعناه الوطن الإعادة، والصلاح لابتعاد رأس اللسان، ابتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، وحرف التكرير هو الراء فقط. الراء يأخذ صفة التكرير الر. ويقول المبنى الجزري وقف تكريرا إذا تشدد كما مر معنا. فالتكرير يتولد منه أكثر من حرف. فبعض الناس يقول التكرير صفة تعرف لتجتنب، وأنا أرى أن هذا خطأ. التكرير هو تكرير، يتكرر الحرف لما يجتنب شيء، الحرف يتكرر لكن لا تزيد في التكرير، لا تزيد في التكرير، يعني تخلي التكرير مناسب. ستة التفشي، ومعناه لغة الانتشار، والصلاح انتشار خروج الريح من بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحرف التفشي هو الشين. انتشار ينتشر الهواء، وسميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الضاء. سبعة الاستطالة، ومعناها لغة الامتداد، والصلاح امتداد الصوت من أول إحدى حرفتي اللسان إلى آخرها، وحرف الاستطالة هو الضاد، من إحدى حرفتي اللسان
أو كلاهما معا مع ميلان من الأضراس، والحافة يعني فوق جنب اللسان، فوق جنب اللسان أض، والأض أض، تجد في استطالة في المخرج، في طويل مخرجها أض. وسميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها حتى تصل مخرج اللام، والحرف المستطيل يمتد الصوت به ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود، وذلك أن المستطيل يجري في مخرجه والممدود يجري في ذاته حيث إن مخرجه مقدر. رقم 8 الخفاء، صفة الخفاء، ومعناه لغة الاستتار، والصلاح عن خفاء صوت الحرف عند النطق به. وحروف صفة الخفاء 4، حروف المد 3 والهاء. وطبعا ابن الجزري ذكر 17 صفة فلم يذكر صفة الخفاء ولا الغن، يعني عمل 5 ضدهم 5 و7 لا ضد لهم، ولكن تزاد صفة البينية فكون 18 صفة. هنا لم يذكر صفة الخفاء ولا صفة الغن. صفة لأن قال صاحب الآل البيان والهاء مع حروف المد، والهاء مع حروف مد للخفاء. السبورة معنا؟ الغنة رقم 9، ومعناه لغة صوت له رنين في الخيشوم أو يخرج من الخيشوم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في اسم النون والميم في كل الأحوال. وحروف صفة الغنة 2 وهما الميم والنون، مخرجهما مخرجها الغنة، أي الغنة مخرجها تخرج من الخيشوم وهو أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. مقدارها الغنة مقدارها حركتان، حركة الإصبع قبضا أو بسطا، وكيفية النطق بها. تابع لما بعدها تفخيما وترخيصا كما سلف، فإن كان من بعدها حرف استهلال فقمت معه، وإن كان ما بعدها حرف استفال ألقطت معه. ينطقون فخمة تبعا للطاء التي بعدها، ما ننسخ مرققة الغنة تبعا للسين التي بعدها. قال صاحب الآل البيان تتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. مراتب الغنة 5 على المشهور، أكملها في المشدد والمضغم كامل التشديد، 2 المضغم ناقص التشديد، 3 المخفى ويدخل فيه الإقلاب ويدخل فيه الإقلاب، ثم الساكن المضغم، ثم المتحرك. وهي في الواقع تظهر في المشدد والمضغم والمخفى، تكون ظاهرة أكثر. السبورة معنا؟ طبعا الغنة تكون في النون الساكنة والتنوين في عهد الإدغام بغنة والإقلاب والإخفاء، وأيضا الغنة في النون والميم والشدتين، وأيضا الغنة في النون الساكنة في حالتي الإخفاء والإدغام. هنأتي كيف نعرف الآن، انتهينا من جميع الصفات، كيف نعرف صفة أي حرف؟ إذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد، بحيث تبدأ بصفتي الهمس والجر، فإن وجد في حروف الهمس فحثه شخص سكت فهو مهموس، وإلا فهو وإلا فيكون إيه من حروف الجر. ثم تنتقل إلى صفات الشدة والتوسط والرخاوة. فالمجرى في حرف الشدة في أجد قتم بكت فهو شديد يأخذ صفة الشدة، ومتى في حرف التوسط وهي لن عمر هياخذ لن عمر. فإن لم يوجد في الشدة ولا التوسط هيكون في الرخاوة. ثم تنتقل إلى صفة الاستعلاء والاستفال. فنجد في الاستعلاء فهو مستعلى، وإلا فهو يكون من في الاستفال. ثم تنتقل إلى صفة الإطباق والانفتاح. فنجد في الإطباق الصاد والضاد والطاء والضاء فهو مطبق، وإلا فهو منفتح. ثم تنتقل إلى صفة الإذلاق والإصمات. فنجد في الإذلاق فر من لب فهو مطبق، وإلا فهو في حروف الإصمات. ويكون تم له خمس صفات. ثم تنظر تنتقل إلى الصفات التسعة التي لا ضد لها، فإن وجد في أي صفة تضف على الخمس. وأي حرف لخمس صفات أو ستة، ولا يكون سبعة إلا للراء فقط، لأنه في له الحراف وله التكرير. والصفات تنقسم إلى صفات قوية وضعيفة، معنى السبورة، الصفات تنقسم إلى صفات قوية أو ضعيفة. والصفات القوية 11 صفة: الجر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق. الله أكبر. الله أذن لشافه. الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة، يعني في صفات تكون قوية وصفات ضعيفة. وإلى ذلك يشير صاحب الآل البيان بقوله: ضعيفها همس ورخ وخفى، لين انفتاح واستفال عرفا، وما سواها وصفه بالقوة للضلق والإصمات والبينية. والفرق بين نطق حرف، طبعا بعض الناس يخطأ كثيرا بين حرف الضاد والضاء، فنلاحظ أن بعضهم ينطق الضاد ضاء، علما بأن هناك فرق بين الحرفين من ناحيتين المخرج الصفة. فمخرج الضاد من إحدى حفتي اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا كما تقدم، والضاء تخرج من طرف اللسان مع طرف الأذنين العليا، وهذا فرق كبير. أما من ناحية الصفة فهما يشتركان في خمس صفات، وهي الجهر والرخاوة والاستعلاء والإطباق والإصمات، وتنفرد الضاد بصفة الاستطالة. وعلى هذا يتضح الفرق جليا بين الحرفين من ناحيتي المخرج والصفة. فلا بد من التمييز بين الضاد والضاء. وقال الإمام ابن جزيل رحمه الله تعالى: والضاد باستطالة ومخرج، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح درس صفات الحروف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، من أهل الله وخاصته. بارك الله فيكم جميعا، والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لما يقال التسجيل